عشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك، لبيك حقا حقا تذللا ورقا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إنها الأيام العشر، إنها العشر من ذي الحجة، إنها أيام الحج، إنها أيام العج والثج، أيام رفع الصوت بالتلبية والذكر والتكبير، وأيام ذبح الهدايا والأضاحي وتقريب القربات لله تعالى والوفاء بالنذور. إنها خير أيامكم، هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي خير أيام الدنيا على الإطلاق، ففيها اجتمعت كل العبادات. لماذا؟ الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي خير أيام طلعت فيها الشمس، وهي خير أيام الدنيا، لأن فيها جل أو كل العبادات يقوم بها المؤمن من صلاة وصيام وصدقة وحج وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله تعالى وتقديم للهدايا والأضاحي والنذور. إنها أيام فيها يوم هو أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، يوم عرفة الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول لملائكته مباهيا بعباده، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يسألوني الجنة ويستعيذون بي من النار، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لا يفيض الناس من عرفة في ليلها إلا وقد غفر الله تعالى لهم، وقد وهب مسيئهم لمحسنهم، فاللهم اغفر لنا ولهم أجمعين، اللهم اغفر لأهل الموقف أجمعين، واغفر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وارزقنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام أعواما عديدة وسنوات مديدة، اللهم متع نظرنا بالنظر إلى بيتك الحرام وإلى مس والسلام على الحجر الأسود وإلى السعي بين الصفا والمروة والطواف حول الكعبة والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وحلق الشعور والقيام بكل واجبات الحج وسننه يا رب العالمين، آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذا القسم عبرة واتعاظ لأصحاب العقول؟ إن الفجر أعظم الأوقات وأفضل الأوقات على الإطلاق، والصلاة في الفجر هي أعظم الصلوات، ففيها يتبادل الملائكة الأماكن، فالذين باتوا فيكم يصعدون والذين أصبحوا فيكم ينزلون، تنزل فيكم ملائكة أو يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاتي الفجر والعصر. وويل ثم ويل لعبد تحضر الملائكة صلاته وهو غافل ساه لاه نائم لاعب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من أهل صلاة الفجر في جماعة ومن أهل الصلوات الخمس جميعا في جماعة. أقسم الله تعالى بالفجر وليال عشر، والليالي العشر الراجح فيها أنها العشر الأول من ذي الحجة، هذا ما قال به أغلب الصحابة والتابعين، وهي المقصودة. نعم، هي المقصودة الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وقد قارن ابن كثير ومن قبله ابن الجوزي بين العشر الأواخر من رمضان، الليالي العشر الأواخر من رمضان، والأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، واستبان ووضح أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة الذي يعتق الله تبارك وتعالى فيه عتقاء من النار لا حصر لهم. في هذا اليوم لم يرى الشيطان أخزى ولا أقزم ولا أحقر من هذا اليوم، فإن مجهوده الذي بذله طول عمر الإنسان يضله ويجعله في فساد وانحراف، إذا بكل هذه الذنوب يمحوها الله تعالى في هذا اليوم، ويعود الحاج المخلص من حجه كيوم ولدته أمه، فيقول الشيطان حينها: يا ويله يا ويله، ضاع ما صنعت طول الأعوام. نعم، إنه أعظم الأيام يوم عرفة، إنه يوم العيد، اليوم يوم عرفة يوم العيد، وإذا ما تصادف يوم عرفة مع يوم جمعة اجتمع عيدان في وقت واحد، فبارك الله تبارك وتعالى في هذين العيدين، وطوبى لمن أدركوا الحج في مثل هذه الأوقات. فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان يوم عرفة يوم جمعة، ونزل عليه فيها خير آية وأعظم آية في كتاب الله تعالى، والتي بيّنت عظمة وخاصية هذه الأمة وخاصية هذا الدين العظيم. دخل يهودي على أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال: يا أمير المؤمنين، عليكم معشر المسلمين آية نزلت، لو علينا معشر يهود نزلت لجعلنا يوم نزولها عيدا، أي لجعلنا يوم نزولها عيدا نحتفل به على مدار الأعوام. فقال له عمر: وأي آية هذه؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتبسم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقول: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته يوم عرفة يوم جمعة، فاجتمع في هذا اليوم عيدان. إي والله، لكن لنا وقفة أيها المسلمون، ألا تتعجبون من قول هذا اليهودي حينما يقول: لو أننا معشر يهود نزلت علينا هذه الآية لجعلنا يوم نزولها عيدا؟ سأحكي لكم حقيقة هذه الآية، لكن يجب أن تتفكروا قبل أن أتكلم، قبل أن أفصح عما عندي من معاني لهذه الآية، يجب أن تتفكروا، وإلى أن أتكلم فيها لابد أن تعلموا أن العشر الأوائل من ذي الحجة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص، فقال: من دخل عليه العشر، أي العشر من ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يمسن ظفرا ولا شعرا حتى يضحي. يتشبه المضحي في هذه الأيام الأول من ذي الحجة بالحاج، وكأنك محرم أيها المضحي، والمحرم يحرم عليه أن يقص شعره أو يقص أظافره أو يزيل شعر إبطيه أو يزيل شعر عانته أو ما شابه ذلك، وليس هذا على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب، يستحب لمن أراد أن يضحي ألا يمس شعرا ولا ظفرا من ليلة أول يوم من أيام ذي الحجة إلى آخر ليلة، إلى آخر ليلة، وفي صبيحة يوم العيد الأكبر له أن يقص شعره ويقص أظافره ويذبح أضحيته ويأكل منها هو ولده فرحا مسرورا بهذا العمل العظيم، لأنه أعظم الأعمال يوم النحر أن تسيل الدم ابتغاء وجه الله، أن تذبح ذبيحة ابتغاء وجه الله، من الضأن أو من المعز أو من البقر أو من الإبل، لا بأس بذلك، لكن إياك أن تتيمم الخبيث فتقدمه لربك، إياك أن تذبح عوراء أو عرجاء أو عجفاء أو هزيلة، إياك أن تذبح مستقذرة، بل اذبح النظيفة الجميلة التي يعني تتفاخر بها الأعين وتستحبها الأنفس الطيبة، اذبح التي بلغت من الضأن 6 أشهر، الجزعة 6 أشهر، يعني الخرفان سواء ذكر أو أنثى من 6 أشهر وطالع لك أن تذبح، والمعز من 1 سنة وطالع، المعز من 1 سنة وطالع مش أقل من 1 سنة، والبقر من 2 سنين اللي بلغت 2 سنين وطالع، والإبل من 5 سنوات وطالع، أقل من ذلك لا يجوز، لأن الأضحية لها سن محدد شرعا ولها شروط لا بد أن تلتزم بها، كما قلت لك شروط في هيئتها فتكون خالية من العيوب، وشروط في سنها فتكون قد بلغت 6 أشهر إذا كانت جزعة، أو 1 سنة إذا كان من المعز، أو 2 سنين إن كانت من البقر، أو 5 سنوات. وإياكم أن يضحك عليكم الجذارون أو يضحك عليكم الباعة ويقول لك هذه قد بلغت السن، سل من يعرف، سل من يعرف كيف تعرف سن هذه الدابة أو سن هذه البهيمة التي تقدمها لربك. وإياك أن تأخذ بقول العامة أنهم يزعمون أن بلال عليه السلام، بلال عليه رضوان الله، ذبح ديكا وقال مؤذن ضحى بمؤذن، هذا كلام مكذوب، فلا يصح الأضحية لا بالفراخ ولا بالرومي ولا بالأرانب ولا بالبط ولا بالأوز ولا بالبهائم المتوحشة، إنما البهائم الإنسية التي حددها الشرع من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن البقر 2 ومن الإبل 2 في سورة الأنعام، هذه هي التي يجب أن تضحي بها أو تقدمها هدية لربك تبارك وتعالى، واعلم أن الله لن ينال لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي لا يريد منكم إلا التقوى إلا الإخلاص، اذبحها مخلصا لله، اجعلها على جانبها الأيمن على جانبها الأيسر، وضع رجلك اليمنى على صفحة رقبتها، وخذ برأسها بيدك اليسرى، وامسك سكينك بيدك اليمنى، وهذه السكين قد حددتها وجعلت شفرتها حامية حتى تريح ذبيحتك، وقل بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عن فلان وأهل بيته، الله أكبر، ما أعظم هذه الذبائح وما أجمل هذا الهدي. لقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه بيده، وأكل منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يطعم شيئا في هذا اليوم، ذبح بعد الصلاة، فإن الذبح قبل الصلاة ليس من النسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، أي أصاب العبادة التي شرع الله، هذه عبادة، ذبحك للأضحية عبادة وقرب إلى الله، ولكل عبادة شروط وضوابط، لا يصح أن تصلي الظهر قبل أن يؤذن الظهر، لا يصح أن تصلي العصر قبل أن يؤذن للعصر، لا يصح أن تصلي أي صلاة قبل أن يؤذن لها، إلا أن تكون مسافرا، وللمسافر أحكام وحده يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن الأضاحي لها وقت محدد، لا يصح أن تذبحها قبل صلاة العيد، لكن اذبحها بعد الصلاة والوقت عندك متسع، أول يوم من أيام العيد أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم إلى غروب الشمس، كل هذا مساحة زمنية تذبح فيها الأضحية، فلا يدفعك الشيطان إلى مخالفة النسك وإلى مخالفة هدي رسول الله فتذبح قبل الصلاة. ورسول الله قد ذبح كبشين أقرنين أملحين، اختار أفضل ما عنده وقدمه لربه، ذبح الأول وقال بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا عن محمد، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عن محمد عبدك ورسولك وأهل بيته. ثم ذبح الثاني وقال بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بل ونفسي التي بين جنبي، أنت تهتم لأمتك حتى في الذين لا يستطيع أن يضحوا أو استطاعوا وبخلوا أو استطاعوا وتكاسلوا، فأنت يا رسول الله ضحيت عنا جميعا صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. إنها العشر الأوائل من ذي الحجة، العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة من أحوال الجهاد، رجلا خرج بنفسه وماله فأهرق دمه في سبيل الله وبذل ماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، عند ذلك نقول أن هذا المجاهد بهذه الصفة يفوق عمله الصالح، عمله الصالح عمل من عمل صالحا في هذه العشر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قال: ولا الجهاد، يقصد عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، العمل الصالح بابه مفتوح، صم صلي، بس خلي بالك صلاة الجماعة الواجبة على المسلمين في المساجد تكاسلوا عنها اليوم، خلت المساجد، تكاسل الناس، استجابوا لنداء أولادهم طارة ونداء أزواجهم طارة أن يصلوا في البيوت، وأحيانا خافوا وأحيانا تمارضوا وأحيانا تكاسلوا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا بصلاة الجماعة في المساجد. اللهم املأ مساجدنا بالركع السجود، اللهم أعد في مساجدنا عز الطاعة وعز التكبير وعز الركوع وعز السجود، اللهم أذهب عنا الخوف والكسل وفتنة النساء والأولاد والأموال، إياكم ثم إياكم أن تفتنكم أموالكم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قيل ذكر الله تعالى أي الصلاة، فلا تلهيك أموالك ولا تلهيك أولادك ولا نساؤك عن الصلاة في جماعة. فأفضل الأعمال على الإطلاق الصلوات الخمس في جماعة، وفي هذه الأيام بالذات الصلوات الخمس في جماعة، فاجعلوا مساجدكم كأيام رمضان ولياليه، املأوها بصلوات الجماعة الصلوات الخمس، وصل النوافل وصل بالليل واقرأ القرآن، ويا ليتك تختم ختمة في هذه العشر، لو قرأت مع كل صلاة ثلاث ورقات من المصحف، ثلاث ورقات من المصحف يعني ست صفحات، ثلاث ورقات يعني كل ورقة وش وظهر يعني ست صفحات، لو ست صفحات مع كل صلاة الفجر ست صفحات والظهر والعصر والمغرب والعشاء هتختم القرآن في هذه العشر، ويبقى يوم عرفة يوم دعاء، يوم عرفة ويوم دعاء ختم القرآن، ويجمع الله لك الخير. تصدق، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، صالح من خاصمت، صل من قطعت، ارجع وصل رحمك، أمك وأبيك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، صل إخوتك، صل جيرانك، اعفو عمن ظلمك، اصبر على الظالم، اصبر على جارك الذي يؤذيك، كل هذه الأعمال الصالحة مرغب فيها طول العام وبالذات في هذه العشر. هذه العشر أفضل الأيام على الإطلاق وأحب الأعمال إلى الله الصالحة في هذه العشر أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وكم حاجة أمتنا اليوم لهذه الفريضة الغائبة لذروة الإسلام وذروة سنامه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجد شيء يبغض للناس اليوم الجهاد في سبيل الله، والعز كل العز في الجهاد، والذل كل الذل في تركه. قال رسول الله، تصلي على النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا لون من ألوان الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذل الذي تعيشه أمتنا من تركها للجهاد في سبيل الله، من تركها لقول الحق، من تركها لإعلاء كلمة الحق، من تركها للوقوف بجانب المظلوم، من تركها للقول للظالم اتق الله، فإنه لا ينبغي لك أن تفعل هذا. أيها الإخوة المسلمون، نرجع الآن إلى قول اليهودي، نرجع الآن إلى قول اليهودي. وقبل قول اليهودي أقول: هناك امرأة صالحة كانت في هيئة رثة، في هيئة رثة فقيرة، لكنها امرأة صالحة تعرف قدر دينها. فقيل لها في ذلك: قال ايه دي، واحد بصلها كده، لا مال هدومك كده، يعني مش حلوة ومش مهتمية بنفسك ليه؟ فقالت له: ألست على الإسلام؟ مش أنا مسلمة؟ قال: لا بلى. فقالت: وهو العز الذي لا ذل معه، الإسلام هو العز الذي لا ذل معه، والغنى الذي لا فقر معه. الله أكبر، الله أكبر. متى تدرك أمتنا عز الإسلام، عز الإسلام ورفعته، وأن الإسلام إذا استمسكنا به في كل وقت وفي كل مجال من مجالات حياتنا وكان منهاج الحياة، عند ذلك العز كل العز لنا، والذل كل الذل لأعدائنا، والغنى والسؤدد لنا، والذل والفقر والصغار على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كان إذا لبس ملابسه، يعني لبس ملابس فاخرة ومشى مشية يظنها الرائي أنه متكبر أو متعالي، فقال له رجل مرة: أيها الشيخ، أيها العالم، يا ست رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس يقولون أنك فيك فيه، يعني أنت شايف نفسك يعني متكبر متعالي. فقال: والله ما هذا بالتيه، هذا ليس تيها، ليس كبرا ولا تكبرا ولا تعاليا على خلق الله، إنما هو عزة الإسلام، إنما هو عزة الإسلام. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر، إنها معاني تفتقر أمتنا لها في هذه الأيام، أمتنا التي تمزقت وتشرذمت ولعب بها أعداؤها وتكالب عليها أعداؤها بسبب أنها أحبت الدنيا وكرهت الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يكون أحلاف يدعو بعضهم بعضا لقتال هذه الأمة، لاستئصال شأفتها، لإسكات صوتها. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو قلة نحن يومئذ يا رسول الله، إحنا نبقى قليلين ساعتها عشان كده هيتكلبوا علينا. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنه ينزع من قلوب أعدائكم الرهبة لكم ويلقى في قلوبكم الوهن، الوهن يعني الضعف. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. أنا بسألك بالله، أنت بتحب الجنة وبتحب الآخرة؟ هل أنت لا تخشى الموت؟ إذا كنت تخشى الموت وتخاف ولا تحب أن تسمع سيرة الموت، إذا كنت مستمسكا ومتكالبا على الدنيا تبحث عن دراهمها ودنانيرها وجنيهاتها ودولاراتها ونسائها وكؤوسها ولعبها وفسادها وفسقها، هل هذا يبقي في قلبك نوع قوة ونوع عزة بالإسلام؟ والله إنه الضعف. ما ضعفنا إلا بسبب ذنوبنا، إلا بسبب الوهم، إلا بسبب حب الدنيا وكراهية الموت. لو أخرجنا الدنيا من قلوبنا، لو أننا انتظرنا الموت في أي لحظة، وهذا يجعلنا نكون مسلمين في كل لحظة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لو أننا استمسكنا بديننا في كل وقت وكل لحظة ما رهبنا الموت وما خفناه وما تكلبنا على الدنيا، بل كان همنا الأول والأعظم هو رضوان ربنا، هو أن نكون من أهل الجنة. فيا حبذا الجنة واقترابها والروم روم قدنا عذابها. الله أكبر. دخل اليهودي كما قلت لكم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، عليكم معشر المسلمين آية نزلت، لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتبسم عمر بن الخطاب سيدنا وأميرنا وخليفة رسول الله رضي الله عنه وقال: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكان يوم جمعة، وهو راكبا ناقته القصواء. هذه الآية، لقد أدرك اليهودي عمق هذه الآية وعظمتها. تعرف يعني إيه اليوم أكملت لكم دينكم؟ يعني دينك كامل لا يقبل النقصان. وأتممت عليكم نعمتي، يعني دينك تمام لا يقبل الزيادة. فقد كمل الإسلام لا يقبل زيادة ولا نقصان، يلفظ البدع والمنكرات، ويكره أن يتنازل بعض المسلمين عن بعض فرائض الإسلام وبعض سنن الإسلام مستكبرين عنها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا معناه إن هذه الأمة باقية إلى قيام الساعة، لأنه إذا لم يكن الدين قد كمل والنعمة لم تتم، فلا بد أن يرسل الله رسولا آخر يكمل النعمة ويتم الدين. لكنه متى اكتمل الدين وتمت النعمة فليس ثم نبي بعد نبينا، ولا أمة بعد أمتنا، ولا كتاب بعد كتابنا. هذا دليل على أن هذه الأمة هي الأمة الأخيرة، هي الأمة الخاتمة، هي الأمة الخالدة، هي الأمة التي أعزها الله تعالى بأعظم دين وبأتم شريعة وأكملها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه آية عز، آية الفخر، آية السؤدد. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا أذل قوم، يعني قبل الإسلام كنا أذلاء، يعني لا قيمة لنا. العرب كانوا موجودين قبل الإسلام ومنتشرين في الجزيرة العربية من شرقها لغربها ومن شمالها إلى جنوبها، ومعروفون بسلبهم ونهبهم وبتجاراتهم وبقوتهم وشجاعتهم وكرمهم إلى غير ذلك، لكن لا قوة تجمعهم ولا مؤسسات تجمعهم ولا قائد لهم، وكانوا لا قيمة لهم عند فارس والروم. كنا أذل قوم، كان الروم والفرس يجوبون الجزيرة العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا يقول لهم أحد أين أنتم وأين أنتم ذاهبون. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، جاء الإسلام فعزنا الله بالإسلام. كيف أعزنا الله بالإسلام؟ تبرأنا من الجاهلية وأفعالها، وتبرأنا من الطواغيت وأحكامها، وتبرأنا من كل شريعة تخالف شريعة الإسلام، واجتمعنا على رجل واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، واجتمع المسلمون على قلب رجل واحد همهم الأول رضا الله تبارك وتعالى وإبلاغ الحق إلى الخلق. فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. لا عزة لا مع الشرق ولا مع الغرب، لا عزة مع حلفاء أو كبراء أو أمم أو عصبات، العز كل العز بالإسلام، متى تخلينا عن إسلامنا وعن ديننا أذلنا الله. نعوذ بالله من الذل بعد العز، ومن الفقر بعد الغنى. فالعز كل العز بالإسلام، والغنى كل الغنى بالإيمان. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فهموا إيه الصحابة لما جه الإسلام؟ فهموا أن مهمتهم أنهم ينقلوا الخير والحق للناس، ويكونوا أرأف الناس وأرحم الناس بالناس، يفكون العاني ويطعمون اليتيم والمسكين والفقير، ويفكون العاني ويطلقون سراح العبيد، ويهتمون لأمر الناس، وينشرون الخير بين الناس، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، يقيمون فيهم التوحيد، يحكمون فيهم بشريعة الإسلام. هذا هو العز، هذا هو العز. دخل ربعي بن عامر وكان أحد قواد المسلمين في حروب المسلمين ضد الفرس أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. دخل ربعي بن عامر على رستم عظيم الفرس عند ذلك في هذا الوقت، فقال له رستم: ما جاء بكم إلى بلادنا؟ إيه اللي جابكم؟ ما تخليكم في حالكم هناك، خليكم في معزكم اللي بترعوها وصحراءكم اللي انتم عايشين فيها. ما كانش فاهم أن هؤلاء أعاد الله لهم العزة بالإسلام والاجتماع بالإيمان. فقال له: ما أتى بكم إلى بلادنا؟ قال: جئناكم لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يا الله، لقد رخص ربعي بن عامر رسالة الإسلام في هذه الكلمات. لخص قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن أمة لا يصح أن نعيش لأنفسنا، نحن أمة لا يصح أن نعيش ونرى المنكرات أمام أعيننا ونسكت. لا يصح أن نرى الناس يشركون بالله ويعبدون غيره ويعبدون الأصنام والأحجار ونسكت. لا يصح هذا بحال من الأحوال. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن أمة ما خلقنا لأنفسنا، إنما خلقنا للناس، خلقنا من أجل أن نأخذ بيد الناس. كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل والأغلال فتدخلونهم الجنة، فتدخلونهم الجنة. الإسلام دين رحمة، فتحت غالب البلدان بكلمة الإسلام، بالأذان، بكلمة الله أكبر. وقلة من البلدان فتحت بالسيف حينما وقف الطغاة والاستبداديون والمجرمون والمستكبرون في الأرض يمنعون وصول الحق والخير والإسلام إلى شعوبهم. فكان لزاما على أهل الإسلام أن يطيحوا بهؤلاء وأن يبعدوهم من الطريق حتى يبلغوا دين الله تبارك وتعالى للناس. وقد قرأت والله تعالى في التاريخ قصة من أعجب الأعاجيب. دخل المسلمون إحدى البلاد عنوة ولم ينذروا أهلها ثلاثا، ولم يعرضوا عليهم الإسلام أو الجزية. فذهب كبير هؤلاء الناس، كبير هذه البلدة التي فتحت عنوة، ذهب إلى أحد قضاة الإسلام وأحد أمراء الإسلام وقال له: إن قائدك فلان فتح بلادنا عنوة ولم يعرض علينا إسلاما ولم يعرض علينا جزية ولم يعرض علينا شيء، إنما دخلها غفلة منا. فبعث هذا الأمير لهذا القائد قال: أحدث منك هذا؟ قال: نعم. قال: كل الجيش يخرج عن بكرة أبيه، ومن معهم من الذراري والنساء يخرج جميعا ويتركوا البلدة، لأنكم خالفتم دين الإسلام في فتح البلدان، في فتح هذه البلدة. فخرج الجيش فبكى الناس وقالوا: سبحان الله سبحان الله، يخرجون من البلدة، والله ما رأينا هذا قط في أي جيش يحارب، إن هؤلاء لخير الناس. وآمن أهل البلدة جميعا ودخلوا في الإسلام. الله أكبر، إنه الإسلام، يا إخوتا إنه الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عارف يعني إيه؟ يعني الشريعة الإسلامية شريعة تامة كاملة، لا نقص فيها، لا تحتاج إلى زيادة ولا تحتاج إلى تنقيح ولا تحتاج إلى تعليق من سفهاء أو من قليل علم. شريعة الإسلام شريعة جاءت ليصلح بها كل زمان ومكان، فلا صلاح لزمان ولا مكان إلا بشريعة الإسلام. وإذا أخطأ المسلمون في تطبيق شرع الله أو أخطأوا في عرض الشريعة على الناس فهذا خطأ المسلمين ليس خطأ الإسلام، هذا خطأ من يحملون الدين وليس خطأ الدين. لو عرفنا الإسلام حق المعرفة وعرفنا الشريعة حق المعرفة ما رفضنا شرع الله. أتظن أن الله أنزل الحدود أو أنزل الأوامر والنواهي ينتقم من عباده أو أنه يذل عباده؟ لا والله، إنما أنزلها رحمة بهم. كل شرع الله أنزله الله رحمة بنا وجعله نعمة، سماه نعمة، الشريعة نعمة من الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان فيها قطع يد سارق وجلد ظهر زان، إنما شرع الله هذه الحدود ليحمي عرضك. هو حينما يعني يحكم الله تبارك وتعالى أن الزاني المحصن يرجم حتى الموت والزاني الغير محصن البكر يعني يجلد 100 جلدة ويغرب عام، هذا يعني أنه ينتقم منه؟ إنما يفعل هذا ليطهره من ذنبه وليقي المجتمع من مثل هذه القذورات. إنما فعل الله هذا ليحمي عرضك، ليحمي عرض امرأتك وأختك وأمك وخالتك وعمتك وابنتك وزوجتك. وكذلك في السرقة، ما حد الله تبارك وتعالى أو وضع الله حد السرقة إلا ليحمي الأموال، إلا ليحمي الأموال، ليس لقطع يد السراق، إنما المقصود حماية الأموال. فإذا ما تعدى إنسان على مال محرز وقد بلغ نصابا نصاب السرقة وفعل هذا، وجب على الحاكم أن يقيم عليه حد السرق حفاظا ورعاية للأموال. وكذلك العقل، فالذي يشرب الخمر والمخدرات يؤذي نفسه ثم هو يؤذي أمته ويؤذي الناس من حوله. فما شرع الله تعالى حد السكر وحد المغيبات إلا من أجل الحفاظ على عقول الناس ومن أجل الحفاظ على المجتمعات. وكذلك حد الحرابة، وكذلك كل الحدود، كل الحدود، بل وكذلك الأوامر والنواهي بصفة عامة، فيها حد أو ليس فيها حد، كل هذا من أجل الحفاظ على العقل، على النفس، على المال، على العرض، على الدين، على الدين. وقل لي بربك، أي قانون يصدره الناس في أي وقت؟ ماذا يقصدون من إصدار القانون إلا حماية المجتمع من مثل هذه القذورات ومن مثل هذه المحرمات؟ ولكن الله تعالى علم داخلة الإنسان، وحينما أنزل هذه الحدود وهذه الأوامر يعلم سبحانه وتعالى أنه لا زاجر للإنسان إلا بمثل هذا. فأطيعوا ربكم وأقيموا شريعته، الشريعة الإسلامية هي الأحق أن تحكم في بلاد المسلمين وأن يعلى شأنها وأن يعظم أمرها، وأن لا يتكلم في شأنها الرويبضة أو السفهاء أو الذين لا علم لهم ولا دين ولا خلق. أيها المسلمون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى أبو بكر الصديق حينما سمع هذه الآية دون بقية الناس، فلما سألوه عن ذلك قال: ما اكتمل شيء إلا أشرف على النقصان، وهذه والله آية تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، ما دام تمت المهمة بتاعتك يا محمد، يبقى خلاص بقائك على الأرض يعني، بل قربك منا أعظم، قربك إلينا أفضل. فقال إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دينك دينك، لحمك دمك. الإسلام يعني الاستسلام لله بالطاعة، الإذعان لله بالطاعة، أن تقول أسلمت لرب العالمين، استسلمت لأمره، حتى وإن كان هذا الأمر فيه بعض الشدة والمشقة عليه، والحقيقة أنه ليس هناك أمر من أوامر الله إلا ويستطيعه المكلف. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ما أعظمه من دين الإسلام، ما أعظمه من دين، ما أعظمه من شرع، ما أجمله، ما أكمله، ما أتمه. الله أكبر. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك إسلاما صحيحا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم توفنا أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان، واحشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. تهاني العيد لكم، وهنئكم بالعيد. بارك الله لكم في عيدكم الأكبر، بارك الله لكم في عيد يوم عرفة وفي عيد يوم النحر. اللهم أتم للحجاج حجهم، وأتم لأصحاب الأضاحي أضحيتهم. اللهم أدخل السرور والفرح على كل المسلمين، واجعل هذا العيد خير عيد عليهم، ومكن للمسلمين في بلادهم يا رب العالمين، وارفع راية الإسلام وقوي شوكتهم يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، تقبل الله مني ومنكم، وكل عام أنتم بخير، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.